بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المعلمين والمتعلمين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ جلال بن ثابت العدني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية التاسعة المقامة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان بمدينة عدن عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الخامس من التعليق على هذه الرسالة النافعة، آداب المعلمين والمتعلمين. الشيخ الإمام العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهي ضمن الدورة العلمية التاسعة للإمام ابن القيم في مسجد زايد بن سلطان رحمه الله تعالى في مدينة عدن حرسها الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحقيقها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع إلى الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموا، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض. هذه نصائح ذكرها ووصايا لطالب العلم وللمعلم، أنه يحكم العلم الذي يعلمه، وأنه يتقن هذا التعليم، لا يشتت أذهان المتعلمين بخلط المسائل وتكثير المسائل، بل بتقليل المدروس وإحكام هذا الدرس الذي تعلمته. فمن ضبط العلم والانتفاع بالعلم وحصول البركة في العلم أن يوفقك الله عز وجل إلى معلم يجتهد في إيصال النفع إليك ويصبر عليك، فما ينتقل من مسألة إلى أخرى إلا بعد أن يتيقن أنها قد فهمت، وأن المتعلم قد هضم هذه المسألة وفهمها وعرفها، فهذا من حق المتعلم على المعلم، وكذلك هي وصية للمتعلم أنه عندما يتعلم لا يخلط هذه المسائل بعضها ببعض. فقال رحمه الله تعالى: وينبغي سلوك الطريق النافع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيحرص المعلم أن يسلك الطريق النافع، كما مر معنا بالأمس من تلك الأساليب مناقشة تلك المسائل والمناظرة بقصد المذاكرة وتعظيم العلم وتعظيم الحق وتعظيم الدليل والحجة. فيسلك الطريق النافع، فطالب العلم ما يأتي إلى المطولات وهو ما يعلم المختصرات، والمعلم كذلك إذا كان معه من يريد التعليم عليه أن يوجه لهم. فمثلا الآن نحن في هذه الدورة فيها أكثر من 10 دروس، يعني ليس من المعقول أن طالب العلم يحضرها جميعها، لأنه سيكثر على نفسه هذه الدروس، يختار الدروس التي يحتاج إليها بحيث أنه يهضم هذه الدروس، وبحيث أنه يخرج بحصيلة علمية. بعضهم يحضر من أجل البركة لا بأس، لكن على المتعلم أنه يسلك أقرب الطرق وأنفع الطرق في تعلم العلم. فهذه الدورات دورات نافعة، فيها في علم أصول الفقه، وفيها في قواعد الفقه، فيها في قواعد اللغة العربية، فيها في العقيدة، في أدب المتعلمين، في الفقه. أن تنظر ماذا تحتاج، فيها في مصطلح الحديث، يكون ما عنده في المصطلح ولا عنده في أصول الفقه، فيتوسع في فنين من الفنون قبل أن يهضم الفن الذي لا بد أن يتقنه حتى ينتقل إلى الفن الآخر. فالمعلم يكون ناصح، يكون ناصحا للمتعلم بحيث أنه يوجهه ويبين له هذه القضايا وينصحه. فكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يسأل الطلاب، وإذا رأى الطالب ضعيف يقول: هل درست نحوا؟ اذهب وادرس عند فلان النحو. وهكذا: هل درستها في المصطلح؟ يوجه الطلاب من خلال سؤال الطلاب ومناقشة الطلاب في الدرس العام، وإن كان في درس البخاري وإن كان في درس مسلم. الشيخ كان معروف أنه يطلب تسميع الحديث، ويرى من خلال تسميع الحديث إتقان الطالب والحفظ. هكذا يكون المعلم ناصح، ينصح للطلاب ويوجههم إلى سلوك الطريق النافع لهم، لا يجعل الطالب مشتت. قال رحمه الله تعالى: فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها، يوضح هذه المسألة وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال، والتصوير والتحرير. هكذا عندما تسمع لدروس الشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيره من العلماء الربانيين تخرج وأنت قد فهمت هذه المسألة، يوضحها ويبسطها حتى تصل إلى أفهام المتعلمين، ويضرب الأمثلة ويصور لك المسألة. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، إذا تصورت عرفت الحكم وانطبقت هذه الصورة في قلبك وفي دماغك فهمت هذه المسألة. ثم بعد ذلك ينتقل منها إلى غيرها، بعد ذلك ينتقل إلى المسألة الأخرى. قال لكن إذا ما فهمها الطلاب يصبر عليهم. قال ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحقيقها وتفهيمها للمتعلمين. هذا في دروس المشايخ. نعم، الدروس الطويلة بعكس دروس الدورات، تجد المعلم عنده وقت محدود لا بد أن يكمله في هذا الدرس. مثلا هذه الرسالة لو كان الدرس غير الدورة تحتاج لها قرابة 20 مجلس أو 10 وأكثر، لكن في دروس الدورات المعلم يتقيد لوقت محدود حتى ينتفع الطالب، لأن الناس تأتي من كل مكان ويتفرغ لها الطالب ويتفرغ لها العامل ويتفرغ لها الرجل الذي يأتي من بلاد بعيدة، فيها نفع عظيم. لكن في تعامل الشيخ مع الطلاب تكون الدروس طويلة، تأخذ مثلا درس الآية الرومية في 2 شهر في 3 أشهر، لا بأس أن تطول المدة، فالمهم هو إيصال النفع إلى الطالب، نفع العلم، ينتفع المتعلم بأسلوب الشيخ عندما يبسط له هذه المسائل وييسر له هذه المسائل وتنطبق في هذه الصورة في ذهنه فيعلم ويصير معلما لإخوانه ممن لم يفهم ويصبر عليهم ولا ينتقل إلى غيرها قبل تحقيقها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلا إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه. فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن، يخرج الطالب مشوش الذهن، حشو للمسائل من غير نتيجة وفائدة. ومن رام العلم جملة واحدة ذهب عنه جملة. قال ويحرم الفائدة، يحترم الطالب من فوائد العلم ويخلط المسائل بعضها ببعض. ذكرها الإمام الذهبي في السير عن خالد الحداء قال كان أبو قلابة رحمه الله تعالى إذا حدث ب3 أحاديث قال قد أكثرت، يعني كان يحدثهم، بل ربما تجد بعضهم يحدث حديثا واحد في مجلس ويعيده. نعم، كما قال الإمام الزهري قال جالست سعيد بن المسيب ومست ركبته 8 سنين، 8 سنين وهو ملاصق لسعيد بن المسيب، حتى كنت أسمع الرجوع يعني إعادة الدروس مرة أخرى ومرة أخرى حتى يستفيد الطلاب من ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام. يعني ما الفائدة أن الرجل يتعب فيحرث ويزرع ويشتري البذور وبعد ذلك يترك العناية بهذا الزرع ولا يتعاهد سقيا هذا الزرع؟ هل يحصل له حصاد؟ ما يحصل له حصاد، خاصة في الزرع الذي يحتاج إلى السقي لابد. ما الفائدة؟ يتعب نفسه. فهذا مثل الذي أتعب نفسه فحرث وبذر وزرع ثم ترك العناية به، فيحرم الفائدة من هذا الزرع. لذلك قال: فينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين، يعني من سواء من المعلم أو من المتعلم. المتعلم ينبغي له أن يجتهد في إعادة المحفوظ وتعاهد هذا المحفوظ، لأن مذاكرة العلم حياة العلم، حياة العلم كما قيل المذاكرة، سواء المذاكرة بالتكرار عندما يكرر الطالب ويعيد والنظر في الكتاب أو بالسماع بالاستماع والإعادة للملفات الصوتية، أو بالمذاكرة كما مر معنا بين الطلاب بينهم البين. كان مثلا درسنا اليوم درسا وأكملنا الدرس، اثنين من الطلاب عندهم اجتهاد، قالوا: لا يكفي أننا نمضي من هذا الدرس، لابد أن نعيد هذا الدرس إن كان متنا يتذاكرون. ها، سمع المتن، أنت تسمع من هنا وأنا أسمع من هنا، هذه مذاكرة. وإن كان يريد يطرح مسائل الكتاب الذي مرت عليهم، يغلق الكتاب والتعليقات، فهذا يسأل وهذا يجيب وهذا يسأل وهذا يجيب، فإذا لم يجدوا إجابة رجعوا للكتاب أو رجعوا للملف الصوتي. فهكذا تكون المذاكرة، سواء المذاكرة شخصية لوحد طالب العلم يذاكر لوحده أو بمعية الطلاب، لأن الرجل قد يفتر، لكن إذا كان معه من ينشطه إلى المذاكرة فإنه يحتاج إلى ذلك. انظر مثلا أنت تقرأ عند فلان من الناس في السبع القراءات، إذا لم تكن مذاكرا ستختلط عليك القراءات، قراءة هذا في قراءة هذا، لهذا لابد من مراجعة المحفوظ. والمعلم الناصح والذي يحرص على إيصال النفع إلى الطلاب، وذلك بأن يتعاهد هؤلاء الطلاب. ذكر الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام وفي السير عن الإمام مالك أنه قال: قدم علينا ابن شهاب الزهري، قال: فأتيناه ومعنا ربيعة، جاءوا إليه يطلبون الحديث ومعهم شيخهم ربيعة، قال: فحدثنا نيفا وأربعين حديثا، قال: ثم أتيناه من الغد فلم يرى بأيديهم كتب، قال: ثم أتيناه من الغد فقال: انظروا كتابا حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حدثتكم به أمس؟ إيش في أيديكم منه؟ قل: أنا حدثتكم أمس، ماذا حفظتم من ذلك الحديث؟ وقد حدثهم بنيف وأربعين حديث في مجلس واحد، والحديث له سند، وإن كان السند قريب في عهد الزهري رحمه الله تعالى. قال ربيعة: ها هنا من يسرد عليك ما حدثت بالأمس، يقول هنا معنا من يرد عليك ومن يسرد هذه الأحاديث. قال: من؟ قال: ابن أبي عامر، يقصد مالك ابن أنس. قال: هات. فسرد عليه أربعين حديثا منها. فقال الزهري رحمه الله تعالى: ما كنت أرى أنه بقي من يحفظ هذا غيري، لأن الزهري ما وجد مثله في الحفظ والإتقان في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأهمية مراجعة المحفوظ، كان من لم يهتم بذلك يضعف في الحديث، لذلك كان لابد من مراجعة المحفوظ. كان يزيد بن هارون إمام في هذا الشأن، حتى فقدمه بعضهم على وكيع في الحفظ، لكن لما كبر عمي ولم يتكل على حفظه، فكان له جارية، كان له جارية تحفظه وتعيد قراءة الحديث عليه، ثم يخرج إلى مجلسه فيحدث بتلك الأحاديث، ولم يترك مراجعة المحفوظ. قال يعقوب بن عبد الرحمن كما ذكر الإمام الذهبي في السير وذكر الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال: إن الزهري كان يبتغي العلم عند عروة وغيره، فيأتي جارية له وهي نائمة فيوقظها من نومها ويقول: حدثني فلان بكذا، حدثني فلان بكذا، وحدثني فلان بكذا، فتقول: ما لي ولهذا؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعي به، ولكن سمعت الآن فأردت أن أستذكر. لابد من مراجعة المحفوظ والمذاكرة وتكرار الدرس حتى تأتي الثمرة، هذا يحصل به بركة العلم وبركة الوقت، ويحصل به ضبط العلم وثبات العلم ودوام العلم بالمراجعة والمدارسة والتكرار، لأن ما تكرر تقرر، كما قال أهل العلم: ما تكرر تقرر. وفي تذكرة الحفاظ قال الإمام مالك: قدم ابن شهاب المدينة فأخذ بيد ربيعة ودخل بيت الديوان، فما خرج إلى العصر. فلما خرج قال ابن شهاب: ما ظننت أن بالمدينة مثلك. وخرج ربيعة وهو يقول: ما ظننت أن أحدا بلغ من العلم ما بلغ ابن شهاب رحمهم الله تعالى. فثبات العلم بالمراجعة والمذاكرة وتعهد المحفوظ. إن كان عندك قرآن ما تنتقل إلى سورة أخرى إلا بعد أن تتقن وتحفظ السورة التي راجعتها وحفظتها ثم تعود إليها، وهكذا في كل أسبوع تعود إلى المحفوظ. بعض الأخوة نعرفهم حفظوا القرآن في 3 أشهر من قوة ذكائهم وحفظهم، لكن بعد فترة من السنين نسوا ذلك ولم يكن عندهم عزيمة يرجعوا لمراجعة القرآن. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على حفظهم وقوة ذاكرتهم ولم يجاهدوا أنفسهم في إعادة المحفوظ. فلا بد من إعادة المحفوظ. الإمام الطيالسي أبو داود كان وكيع يسميه جبل العلم، حدث من ذاكرته من حفظه ب30,000 حديث ب30,000 حديث يعني بالمكرر من عدة أوجه. بعض الناس لما يسمع يقول فلان يحفظ 100,000 حديث يقول كم هي الأحاديث، هي لها وجه من فلان ومن فلان ومن فلان. حتى قالوا إن ابن معين كان يكتب الحديث من 50 وجه، حتى قال الإمام أحمد ما كتب أحد مثل ما كتب يحيى بن معين، كتب كتب تحملها الجمال وما تستطيع على حملها. ولكن وجدوا على أبي داود الطيالسي أنه اعتمد على حفظه فوقع في أوهام. كان ابن المبارك لا يحدث إلا من كتابه مع جلالة حفظه. إسحاق بن راهوي ما وجد مثله في الحفظ وكان يحدث من غير كتاب وما وجد عليه خطأ. وكذلك وكيع بن الجراح ما رؤي له كتاب وهو يحدث، أما ابن المبارك فكان يحدث من كتابه مع جلالة حفظه. فقال إسحاق بن راهوي: حفظي وحفظ ابن المبارك تكلفا، أما حفظ وكيع فكان يقصد أنه كان طبيعيا تلقائيا. وكان الإمام أحمد حافظ متقن إلا أنه لا يحدث إلا من كتاب. فحفظ الصدر أجل، فيه جلالة وفيه مهابة، إلا أن التحديث من الكتاب هو الأتقن والأضبط حتى لا تختلط عليه الأحاديث. فالمعلم الناصح هو الذي يتعاهد المتعلمين، يتعاهدهم في أبواب العلم، في الحفظ، في المذاكرة، بالامتحان، نعم بالاختبارات، يختبرهم ويرى الفائدة الذي قد حصلوا عليها. ولذلك بعض المشايخ إذا قد بدأ الدرس في اليوم الثاني يراجع المسائل الذي مرت عليه في اليوم الذي مضى فيسأل منها هنا وها هنا. بعض الطلاب يفرح بهذه الأسئلة لأنه ينشط، وبعضهم ينزوي ويختبئ خوفا أن يحرج أمام الطلاب. لا، لابد أن تفرح أن الشيخ يتعاهد هؤلاء الطلاب بالأسئلة، ليس ترفعا عنهم أو يريد إحراجهم، لا، إنما هذا أسلوب من أساليب ثبات العلم. ولا إيش الفائدة؟ تدرس اليوم ما راجعت وجيت اليوم الآخر، لابد عندما ينتهي الدرس ترجع، عندك وقت فراغ تعيد استذكار المتن وما أملأ عليك المدرس المعلم في هذا من فوائد حتى تثبت وتناقشها مع غيرك. اليوم نتناقش الفوائد التي ذكرت في هذا الدرس، هذا يذكر فائدة وهذا يذكر فائدة، هكذا. قال أهل العلم: حياة العلم المذاكرة، حياة العلم المذاكرة. فقال رحمه الله تعالى: بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعليم بمنزلة الغرس للأشجار. والدرس يعني المدارسة والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام. قال رحمه الله تعالى: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعليم معه عليه توقيرهم واحترامهم، فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم، وأنهم بمنزلة أولاده، وحق لنفع بعضهم بعضا. يعني كما أن المتعلم يوقر معلمه لما له من الحق عليه، كان إبراهيم النخعي على حفظه وإتقانه وجلالته في هذا العلم يمسك الركاب لشيخه علقمة، روي ذلك كيف يصنع مع شيخه. وهذا ابن عباس رضي الله عنه كان يأتي إلى زيد بن ثابت ويجلس عند بابه تسفه الريح، فإذا خرج مسك دابته ليصعد عليها فيصنع ويقول: هكذا علمنا أن نصنع مع علمائنا. فكذلك على المعلم أن على المتعلم أن يحترم رفيقه في العلم وزميله في العلم، لأنه له حق الإسلام وحق الصحبة، لأنه لو كان صاحب لك كان له حق عليك، فما بالك فهو صاحب لك ورفيق لك وزميل لك في الطلب، يعينك، ربما تحتاج منه قلما، ربما تحتاج منه ورقة، ربما تحتاج أن تستعير كتابا، ربما تحتاج أن يعيد لك الدرس الذي غبت عنه، فلذلك له حق، وربما هو يحتاج إليك أنك تعلمه وأنك تفهمه في أشياء ما فهمها ولم يكن عنده وقت في الدرس حتى يتفهمها. فهكذا على المتعلمين فيما بينهم من أجل أن يجعل الله عز وجل البركة في هذا العلم وينمو هذا العلم ويضبط هذا العلم ويزداد، يكون هكذا شأن الطلاب بعض ببعض، لأنه له حقوق عليك. فذكر من هذه الحقوق الأخوة والصحبة وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال، أنك تحترمهم ما دام أنهم قاموا بالاشتغال في هذا الباب وهو باب العلم من أجل أن يصل النفع إلى الناس، فعليك أن تعينهم في ذلك. وكذلك هم مثل الأبناء، كما أن لإخوتك في النسب عليك حق ولك عليهم حق، لأنكم تنتسبون إلى الأب فأنتم بمنزلة الأبناء لهذا الشيخ الذي تدرسون عنده، فقد تزاملتم في الأخذ عن شيخ معين. فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لكم بمقام الوالد أعلمكم. وهذا الشيخ الذي ورث هذا العلم ميراث النبوة فهو لنا مثل الوالد، نوقره ونحترمه، ونوقر ونحترم كذلك الزملاء الذين كانوا معنا. فذكر هذه الحقوق، إذا استحضرها المتعلم قام بحق زميله ولم يترفع عنه ولم يداخله العجب، لأن بعض الطلاب عندهم ذكاء جعل الله لهم ذكاء وحافظة، فيحتاج الزميل أن يرجع إليه فلا يترفع عليه ولا يصيبه العجب، فإن العجب آفة طالب العلم. كم من طلاب العلم كان عندهم الذكاء الخارق، الذكاء الفطري كما يقال، لكن أين هم؟ ما ثبتوا في طريق العلم، ما ثبتوا في طريق العلم بسبب أنهم أهملوا أنفسهم. نعم، بسبب أنهم أهملوا أنفسهم وضيعوا أنفسهم، إما بالترفع على إخوانهم، وإما بالإهمال وعدم المذاكرة. انظروا إلى السلف الصالح رضي الله عنهم. قال مجاهد: صاحبت ابن عمر رضي الله عنه، أريد أن أخدمه، صحبه لخدمته، فكان يخدمني. ابن عمر رضي الله عنه يخدم مجاهد وهو مولى، كان عبد وكان أسود، ومع ذلك كان ابن عمر يخدمه، بل قال: ربما مسك لي دابتي ومسك لي وأخذ بركابي. انظر إلى تواضع الصحابة رضي الله عنهم. نعم، فما بالك أنت طالب علم ما تتواضع لزميلك في الطلب، لعله سبقك في الطلب، أو لعله احتاج إليك وأنت سبقته في الطلب، أو طلبتم العلم في آن واحد فاحتاج إليك أو احتجت إليه، فلا يجوز الترفع أو الانشغال بنفسك. بعض الناس يفعل نفسه منشغل بالعلم لا يلتفت إلى غيره، هذا تذهب عنه بركة العلم. كيف تريد أن غيرك يفرغ وقته لك ويعطيك من وقته وأنت ما تفرغ وقتك لغيرك ولإخوانك ينتفعون بك وينمو العلم بالمناقشة والمذاكرة لعلك تستفيد أنت؟ نعم والله، عندما يفتح طالب العلم الدرس ربما يستفيد هو أكثر مما يستفيد غيره من طلاب العلم، حتى وإن عاد الدرس مرة مرتين، فإن المعلم لا بد أنه في كل مرة يعيد هذا الدرس يستفيد ويتقرر في ذهنه ما كان مر عليه من غير أن ينتبه إلى فائدته. ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: أول منفعة، أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا. أول منفعة العلم، تجد طلاب العلم أول ما يخرجوا هذا يسأل هذا: يا أخي الشيخ قال كذا. يقول: لا، الشيخ قال كذا، الشيخ ذكر الصحابي فلان. لا، الشيخ ذكر الصحابي غير هذا الصحابي، هذا ذكره في موضع آخر، هكذا. فلذلك يقول: أول منفعة، أول منفعة العلم أن يفيد بعضهم بعضا، استفيد بعضهم من بعض. ولهذا إذا اعتنى طالب العلم بهذه النصائح استفاد، لأن فيها نماء العلم وبركة العلم وثبات العلم بإفادة غيرك من طلاب العلم. ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال عن علي بن خشرم قال: سمعت وكيعا يقول: لا يكمل الرجل حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن هو دونه، لا يكمل. وفي رواية قال: لا ينبل الرجل، يعني لا يترفع. جاء وكيع فصار راوية سفيان الثوري، وسفيان شيخه، ومع ذلك سفيان يروي عن وكيع. هذا التواضع للعلم. نعم. وهكذا ذكر المبارك بن سعيد قال: رأيت عاصم بن أبي النجود يأتي إلى سفيان الثوري يستفتيه. سفيان كان طالب علم عند عاصم، ثم يأتي عاصم ويستفتي سفيان ويقول: يا سفيان، أتيتنا صغيرا وأتيناك كبيرا، أتيتنا صغيرا وأتيناك كبيرا. فهكذا التواضع للعلم، ولا يجوز العجب والترفع على إخوانك. ولذلك قال ابن وهب المروزي: سألت ابن المبارك عن العجب فقال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، لا أعلم شيئا شرا من العجب. واحد تواضع لله عز وجل. قالوا: لهذا ينبغي، قال المؤلف: ولهذا ينبغي أن لا يدع ممكنا يقدر عليه من نفعه من يقدر على نفعه منهم، من تعليمه ما يجهل والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة ليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده، يعني العلم. اجعل كل شأنك العلم، وكل أوقاتك للعلم، اشتغل بالعلم. الإمام الأوزاعي عندما كان ينظر إلى الطلاب وهم يخوضون في غير أبواب العلم قال: تدارسوا العلم. نعم، تناظروا بالعلم. فكان يوجههم إلى هذا: أي اجعل كل شأنك في العلم. إذا جلست مجلسا حتى وأن تشرب شاي تطارح مسائل العلم، اذكر مسألة العلم، استفيد هذا منك وهذا منك. لا تبخل بعلمك، تقول: هذه الفائدة أنا أدخرها باقي في الوقت المناسب، تنساها. نعم، هذا من باب البخل بالعلم، إما أن تنسى هذه الفائدة وإما أن تموت وتموت معك هذه الفائدة. لذلك قال: يتطارحون المسائل النافعة وليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدد، ألا وهو العلم. وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم، والعيب لهم فإنه إثم حاضر. لا تفتش عن غيرك، فلان ضعيف الحفظ، فلان كذا، فلان متغير، فلان فلان، اشغل بالعلم، وإذا احتاج إليك غيرك فتفرغ وقتك، نعم، من أجل أن تتطارح هذه المسائل، من أجل أن يشتغلوا بالعلم. لذلك قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: ما بالكم؟ قال: تناظروا بالعلم، تطارحوا العلم وتناظروا به وتحدثوا به. نعم، قال القواريري رحمه الله تعالى: سمعت يحيى بن سعيد القطان وهو يقول، كان يحيى بن سعيد القطان إمام في الحديث، وكان عنده علي بن المديني يطلب الحديث، فكان يجلس إلى علي بن المديني كثيرا، والناس يلومونه ويقولون: كيف تجلس مع علي ونحن مثل الطلاب كثير معه، يعني أنت شيخ؟ فقال: يلومونني في قعودي مع علي وأنا أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. انظروا كيف يتواضعون. وعلي بن المديني الذي قال عنه الإمام البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد كما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. وهكذا على المتعلمين فيما بينهم أن يفد بعضهم من بعض، ويتركوا التفتيش على أخطاء بعضهم البعض. قال بكر بن منيع: سمعت البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله لا يحاسبني أني اغتبت أحدا. البخاري كان يشتغل بالعلم، لا يشتغل بالقيل والقال. أنت قلت الطلبة يشتغلون بالقيل والقال. وذكر محمد بن أبي حاتم الوراق عن البخاري قال: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها. الغيبة تضرك يا عبد الله. وقال الحسن بن محمد السمرقندي: كان محمد بن إسماعيل قليل الكلام، وكان لا يطمع فيما عند الناس، وكان لا يشتغل بأمور الناس، كل شغله العلم، هذا هو شغلهم. وكانت مجالس الإمام أحمد مجالس الآخرة، نعم، لا يذكر فيها شيء من أمور الدنيا، لا يذكر فيها شيء من أمور الدنيا قط، يعني كان كل شأنهم العلم وتدارس العلم والتناظر بالعلم، هذا الذي ينفع. أما التفتيش فإنه يولد الحقد والبغضاء بين طلاب العلم. فانظروا مثلا الإمام مالك عندما سئل عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة قال: دجال من الدجاجلة. لماذا؟ ذكروا قصتين، قالوا محمد بن إسحاق قال: أتوني بكتب مالك فأنا بطارها، فعرض هذا الكلام على مالك فقال هذا الكلام، وقيل لا، بل هي قصة أخرى، أن محمد بن إسحاق زعم أن مالك مولى وليس من العرب، زعم أنه مولى وأن آل مالك موالي، أي كانوا عبيدا ثم بعد ذلك صاروا أحرارا. قال: هم موالي بني تميم. وهذا خطأ من محمد بن إسحاق، هذا هيج الإمام مالك أنه ذكر أن هذا قال دجال من الدجاجلة. كيف يتكلم وقبيلته معروفة ونسبه معروف رحمه الله تعالى؟ قالوا: ذا كان ذلك أقوى سبب في تكذيب الإمام مالك وطعنه عليه. التفتيش لا تفتش عن هذا ولا عن هذا، أقبل على العلم واشتغل بالعلم وليكن همك العلم. قال: والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لأن الحجة عليهم أقوم، ولأن غيرهم يقتدى بهم، ولأن غيرهم يقتدي بهم. ومن كان طبع الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره. هكذا المعصية تذهب بهجة العلم ونور العلم، فإن العلم نور، ونور الله لا يعطى لعاصي. نعم، إذا لم يورثك العلم الخشية ففاقد الشيء لا يعطيه. نعم، ماذا ينفعك العلم إذا كان هذا العلم لا يورثك الخشية؟ كان سليمان الشاذكوني من أحفظ الناس، نعم، ومن أذكى الناس، حتى إذا لما قدم بغداد قال الإمام أحمد للرجل عنده: هلما بنا نجلس إلى هذا الرجل نستفيد من نقده للرجال. كان حافظ لا يخطئ في شيء، إلا أنه مع ذلك اتهم بالكذب، حتى قال علي بن المديني: كنت عند عبد الرحمن بن مهدي فجاءوا بالشاذكوني وهو سكران، فانظر ضاع علمه، لأنه ما عظم هذا العلم. حتى قال ابن معين: جربت عليه الكذب. ولما سئل عنه صالح بن جزرة رحمه الله تعالى قال: ما رأيت أحفظ منه، ما رأيت أحفظ منه. قالوا: بما كان يتهم؟ قال: كان يكذب في الحديث، كان يكذب، يعني حافظ ومع ذلك يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى قال عنه البخاري الذي كان لا يجرح كثيرا قال: هو عندي أضعف من كل ضعيف. ولما سئل الإمام أحمد عن سليمان الشاذكوني قال سليمان: جالس حماد بن زيد، إمام في السنة وإمام في الزهد وإمام في العلم، ويزيد ابن زريع، قال: وابن المفضل، فلم ينفعه الله بواحد منهما. انظر إلى الحرمان. فكفى بالعلم أن يورث الخشية في قلب العالم. فإذا كان هذا العلم لا يورث الخشية فماذا استفدت من العلم؟ فالمعصية من أهل العلم، من المعلم أو من المتعلم، مصيبة. نعم مصيبة، لأن الحق عليك أعظم، أنت تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، ويقع منك ذلك، يؤتى يوم القيامة برجل تندلق أقتابه، أي تندلق أمعاؤه في النار، فيدور عليك كما يدور الحمار على الرحى، يقال له: يا فلان، كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: نعم، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. انظر يا عبد الله، انتبه، لأن من الناس من يتخذك قدوة له في الشر. فلذلك المعصية منك يا طالب العلم، والمجاهرة بالمعصية منك يا طالب العلم عظيمة أمام الناس. الناس اتخذونك قدوة ويراقبون السلوك الذي تسلكه، فإذا رأوا منك التحسن، ورأوا منك السم، ورأوا منك الهدي الطيب، أمروا أبناءهم بالسير على ما سرت عليه من طلب العلم. والحمد لله رب العالمين.